القائلون بأن الوجود ليس زائدا وليس مغايرا للماهية، بل عين الماهية. ذكروا جملة من الأدلة، والماتن يشير إلى واحد من تلك الأدلة. حاصل الدليل أن يقال هكذا: لو لم يكن الوجود عين الماهية، لو كان الوجود مغايرا للماهية، فإننا نسأل: هذا الوجود الزائد العارض قائم بمن؟ الأمر لا يخلو، إما أن يكون قائما بذاته، وإما أن يكون قائما بماهيته، وإما أن يكون قائما بماهية أخرى. فنقول: لا يمكن للوجود أن يكون قائما بذاته، وإلا فإنه سيكون الوجود قائما بذاته، وستكون الماهية قائمة بذاتها في الخارج. سينقلب الواحد اثنان، الواحد سيصبح كثيرا، شيء واحد سيعود شيئان مستقلا. كما لا يمكن أن يقوم بماهية أخرى. هذا واضح البطلان، هذا من قبيل أن يكون وجود زيد قائم بماهية عمرو. الأمر واضح البطلان، الوجود لا يقوم بماهية أخرى. فإذا كان الوجود قائما، فلا بد أن يكون قائما بماهيته. إذن عندما نقول الماهية موجودة أو الماهية موجودة، فإننا سنفترض الوجود عارض قائم بالماهية. هنا نأتي ونسأل: قيام الوجود بالماهية وعروض الوجود على الماهية حال وجودها أو حال عدمها؟ لا يخلو الأمر، إما حال وجودها وإما حال عدمها. إذا كان الوجود قائم بالماهية حال عدمها، فإنه حين القيام سيجتمع النقيضان، الوجود والعدم، وهو محال. إذن الشق الأول محال. الشق الثاني: الوجود قائم بالماهية حال وجودها. معنى أن يكون الوجود قائما بالماهية الموجودة أننا، معنى ذلك أننا لا بد أن نفترض الماهية ثابتة موجودة، ثم يعرضها الوجود. قيام الوجود بالماهية الموجودة معناه أن نفترض الماهية موجودة ثم يعرضها الوجود. هنا نأتي ونسأل مرة أخرى: الماهية الموجودة، الماهية الموجودة التي في مرتبة الموضوع، في مرتبة المعروض، موجودة بنفس الوجود العارض عليها أو بوجود آخر؟ لا يخلو الأمر، نحن نقول الماهية الموجودة يعرضها الوجود. فهذه الماهية الموجودة موجودة بنفس الوجود العارض أو بوجود آخر. على الأول، أي أن تكون موجودة بنفس الوجود العارض عليها، فإنه يلزم من ذلك أن يكون الشيء أو أن يؤخذ الشيء شرطا لنفسه وهو محال. الشيء لا يؤخذ شرطا لنفسه، لأن الشيء لا يكون شرطا ومشروطا. الشرط لا بد أن يكون مغايرا للمشروط، الشرط متقدم في الوجود على المشروط، فلا يكون عين المشروط وذاته. أما إذا كانت الماهية موجودة بوجود آخر غير هذا الذي يعرض عليها، نقول هذا كذلك باطل لوجهين. باطل لوجهين، أولا وثانيا. أولا، لأنه يلزم أن يكون لكل ماهية وجودان، نقول هذه ماهية لا بد أن تكون موجودة بوجود ثم يعرض عليها وجود آخر، فسيكون لكل ماهية وجودان. والحال أن الماهية ليس لها إلا وجود واحد. ثانيا، لو كان معنى قولنا الماهية موجودة أو الماهية موجودة، لو كان معنى هذا القول أن تنوجد الماهية بوجود ثم يعرض عليها وجود آخر، أن تنوجد الماهية بوجود آخر ثم يعرض عليها الوجود المحمول. نأتي إلى ذلك الوجود الآخر الذي في مرتبة الموضوع، الذي في مرتبة المعروض، ونسأل هل هذا الوجود عين الماهية أو مغاير لها؟ إما أن يكون عين الماهية وإما أن يكون مغايرا لها. على القول بأنه عين الماهية يثبت عندنا المطلوب، يثبت عندنا المطلوب، المطلوب أن يكون الوجود عين الماهية، هذا هو المطلوب الذي نريد إثباته، الذي يريد أن يثبته المستشكل. على القول بأن هذا الوجود الذي في مرتبة الموضوع مغاير للماهية عارض عليها، نقول نعيد نقول ننقل الكلام إليه، نقول هذا الوجود يعرض الماهية، فإما يعرض الماهية حال كونها معدومة وإما يعرضها حال كونها موجودة. إذا يعرضها حال كونها معدومة يلزم اجتماع النقيضين. إذا يعرض الماهية حال كونها موجودة، نسأل مرة أخرى، الوجود العارض نفس الوجود المعروض أو مغاير له؟ إذا كان نفس الوجود المعروض فيلزم أن يكون الشيء شرطا لنفسه كما ذكرنا سابقا. إذا كان الوجود العارض مغايرا للوجود المعروض فنقول هذا باطل لوجهين، إما يلزم منه أن يكون الشيء الواحد أو أن يكون للشيء الواحد وجودان، أو نقول هذا الوجود حينما يعرض الماهية يعرضها حال كونها موجودة أو حال كونها معدومة، ويتسلسل الأمر ولا يقف. إذن المستشكل هكذا يبني دليله على أن وجود عين الماهية. يقول لو كان الوجود مغايرا، لو لم يكن عينا، لو كان مغايرا لكان قائما بها، لكان الوجود قائما بالماهية، ولو كان قائما بالماهية للزم هذه التوالي من اجتماع النقيضين، أو أن يكون الشيء شرطا لنفسه، أو أن يكون الشيء لشيء الواحد وجودان، أو يتسلسل الأمر ونحو ذلك من ما ذكرنا من توال. لكن كل هذه التوالي فاسدة باطلة، فالمقدم مثلها في البطلان، الوجود مغاير للماهية باطل، فيثبت عندنا المطلوب وهو أن الوجود عين الماهية. نطبق هذه العبارة، أقول أولا نقرأ الشرح، أقول هذا جواب عن استدلال الخصم، الذين قالوا بعينية الوجود للماهية، عن استدلال الخصم على أن الوجود نفس الماهية، وتقرير استدلالهم أنه لو كان الوجود لو كان زائدا، أي لو كان الوجود زائدا على الماهية لكان صفة قائمة بها، لو كان الوجود زائدا لكان عروضه على الماهية كعروض السواد بمحله، لكان صفة قائمة بها. الآن يريد أن يعلل لماذا لو كان الوجود زائدا لا بد أن يكون صفة قائمة، لأنه لا يخلو الأمر، إما أن يكون قائما بذاته، إما أن يكون قائما بماهية أخرى، وإما أن يكون قائما بهذه الماهية، فنبطل الشقين فيثبت عندنا الشق الثالث، لاستحالة أن يكون جوهرا قائما بنفسه أولا مستقلا عن الماهية، وإلا صار عندنا الشيء الواحد ينقلب إلى شيئان مستقلان ماهية ووجود، استحالة أن يكون جوهرا، واستحالة قيام الصفة بغير موصوفها، يستحيل أن يكون هذا الوجود قائما في ماهية أخرى، واستحالة قيام الصفة بغير موصوفها، هذا كأنه وجود زيد قائم بعمر مثلا. إذا كان كذلك، إذا كان الوجود صفة قائمة بالماهية، فإما فنقول على نحو منع الخلو، إما أن يقوم بالماهية حال وجودها، وإما أن يقوم بالماهية حال عدمها، ثم نقول والقسمان باطلان. إذن هكذا الدليل، إذا كان مغايرا فإما أن يقوم بالماهية حال وجودها، وإما أن يقوم بالماهية حال عدمها، لكن القسمان باطلان، فالمقدم مثله أو مثلهما، مثل القسمان في البطلان، والقسمان باطلان. أما الأول فلأن الوجود الذي هو شرط في قيامها، فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود بالماهية، المفترض هنا يقال إما أن يكون هو هذا الوجود فيلزم اشتراط الشيء بنفسه. إذن عندنا وجودان، نحن عندما نقول الماهية موجودة، قلنا معنى الماهية موجودة، لا، معنى هذا القول أي لا بد أن تنوجد الماهية ثم يعرضها الوجود، فعندنا وجودان لا بد أن تلتفتوا لهذا الأمر. عندما نقول الماهية موجودة فلا بد أن تتحقق الماهية أولا في الخارج، يعني لا بد أن تكون موجودة، هذا الوجود الأول، ثم يعرضها الوجود المحمول، ثم يعرضها الوجود الثاني، فعندنا وجودان، فنأتي ونقول هذان الوجودان وجود واحد أو وجودان متغايران، فلأن الوجود الذي هو شرط، الذي هو جزء الموضوع، الماهية الموجودة، هذا الذي نقيد به الماهية، الماهية الموجودة، ثم نقول يعرض عليها الوجود، فعندنا وجود في مرتبة الموضوع وعندنا وجود في مرتبة الموضوع يعني شرط للحكم، إذا كان في مرتبة الموضوع فهو شرط للحكم، وعندنا وجود عارض. فنأتي نقول أما الأول فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود، يعني في قيام الوجود العارض بالماهية، إما أن يكون هو هذا الوجود، إما أن يكون عينه، فيلزم اشتراط الشيء بنفسه، يلزم أن يكون الشيء شرطا لنفسه أو يكون مغايرا له. الماهية تنوجد بوجود ثم يعرضها وجود آخر متغايران، أو يكون مغايرا له، فيلزم أولا وثانيا كما ذكرنا، فيلزم أولا قيام الوجودات المتعددة بالماهية الواحدة، هذا أولا وهو باطل. ثانيا، ولأننا ننقل البحث إلى الوجود، هذا الوجود الذي في مرتبة الموضوع، هذا الوجود المعروض، ننقل البحث إليه، نقول هذا الوجود الذي يعرض الماهية، هذا الوجود الذي في مرتبة الموضوع يعرض عين الماهية أو زائد عليها، إن كان عين الماهية ثبت المطلوب، إن كان زائدا عليها فإما أن يعرضها حال وجودها أو حال عدمها، حال عدمها يلزم التناقض، حال وجودها يعود البحث، لأنه إما أن يكون عينه فيلزم قيام وجودات متعددة بماهية واحدة، أو يكون غيره فيلزم، أو إما أن يكون عينه إذا كان عينه فيلزم أن يكون الشيء شرطا لنفسه، وإما أن يكون غيره فيلزم أولا وثانيا يعود البحث، قيام وجودات متعددة ثم ينقل البحث إلى هذا الوجود الآخر وهلم جرا. ولأننا ننقل البحث إلى هذا الوجود الذي هو شرطه، هذا الوجود المغاير، ننقل إليه البحث بالنسبة إلى الماهية كيف يكون، فيتسلسل لا إلى نهاية. هذا بطلان الشق الأول، القسم الأول. وأما الثاني، بطلان القسم الثاني، لأنه نحن قلنا إذا كانت الماهية موجودة فعروض الوجود عليها إما حال كونها موجودة وإما حال كونها معدومة، وأما الثاني فلأنه يلزم قيام الصفة الوجودية، قيام الوجود بالمحل المعدوم، وهو باطل لأنه اجتماع للنقيضين. وإذا بطل القسمان اللازم انتفت الزيادة فتثبت العينية. وتقرير الجواب في مقام الجواب، نقول الوجود يقوم بالماهية لكن لا قيام الصفة بالموصوف، قيام الوجود بالماهية ليس من قبيل قيام السواد بمحله. شوف، السواد حتى يقوم بجسم من الأجسام لابد أولا أن يكون هذا الجسم موجود ثم يعرضه السواد، فهنا يأتي هذا الكلام ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، حتى يعرض السواد على محله الجسم لابد أولا أن يكون عندنا جسم في الخارج، لابد أن يكون الجسم موجود ثم يعرضه السواد. الأمر بالنسبة للوجود ليس من هذا القبيل. الوجود أولا لا يقوم بالماهية المعدومة، هذا واضح أنه لا يقوم بالماهية المعدومة، لأن الماهية المعدومة بطلان محض، كيف يقوم بها الوجود؟ لكنه كذلك لا يقوم بالماهية الموجودة حتى يرد علينا الإشكال. قيام الوجود بالماهية ليس بمعنى أنه لا بد أن تنوجد الماهية أولا ثم يعرض عليها الوجود. الوجود لا يقوم بالماهية المعدومة ولا يقوم بالماهية الموجودة، الوجود يقوم بالماهية من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها وعدمها. لقائل أن يقول الماهية في الأخير إما موجودة وإما معدومة، لا يوجد شق ثالث، فالوجود القائم بها إما يقوم بها حال كونها معدومة وإما يقوم حال كونها موجودة. لا يقال كذلك، لأننا نقول هناك اعتبار ثالث للماهية وهو اعتبارها من حيث هي. أن نقصر النظر عليها من دون أن نلتفت إلى وجودها وعدمها. الماهية بهذا الاعتبار صورة ذهنية وليست موجودة في الخارج، فهي ليست معدومة كما أنها ليست موجودة في الخارج، هي هذه الصورة الذهنية. والوجود إنما يعرض الماهية التي في الذهن. إذن ليس المراد من قيام الوجود قيامه في الخارج كما قد يتوهم، ليس المراد القيام الذي من قبيل قيام العرض بالجوهر، وإنما المراد من القيام والعروض القيام بمعنى الحمل، العروض بمعنى الحمل. عندما نقول الوجود عارض على الماهية أي يحمل عليها، يحمل عليها لكن لا يحمل عليها حمل الذاتيات، وإنما يحمل عليها حمل العرضيات، حمل من خارج وليس حمل من داخل. شوف، ولأن قيام الوجود بالماهية من حيث هي أي بالماهية التي في الأذهان لا تلك التي في الأعيان، فزيادته مغايرته تكون بحسب التصور وفي وعاء الذهن وليس بحسب الأعيان. إذن البحث في الماهية التي في الذهن، في المغايرة التي في الذهن، في العروض والقيام الذي في الذهن، وليس البحث في العروض أو في القيام أو في الاتصاف الذي في الخارج. فتنبه، نطبق هذه العبارة. قال: وتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم بالماهية لكن من حيث هي لا باعتبار كونها موجودة في الخارج ولا باعتبار كونها معدومة. فالإشكال أين في الدليل؟ فلا نسلم الحصر، الحصر ممنوع، فالحصر ممنوع. أنت ماذا قلت؟ لو كانت مغايرتان لكانت إما قائمة بالماهية من حيث هي موجودة، وإما قائمة بالماهية من حيث هي معدومة. نقول نمنع الحصر، الأقسام غير منحصرة، هناك قسم آخر وهو قيامها بالماهية من حيث هي. ولذلك نعود إلى عبارة الماتن، قال: وقيامه، يعني قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي. فقيامه بالماهية من حيث هي هي، فلا يرد إشكال الخصم في أنه لو كان قائما، لو كان مغايرا، لا لزم هذه التوالي الفاسدة. ولأن قيامه بالماهية من حيث هي هي يفرع على ذلك، فزيادته في التصور، لأن الوجود قائم على الماهية من حيث هي هي، والماهية من حيث هي هي محلها الذهن، محلها التصور، فزيادته في التصور. أقول: هذه نتيجة ما تقدم، وهو أن قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي، هذا القيام إنما يعقل في الذهن والتصور، عطف بيان، لا في الوجود الخارجي، لاستحالة تحقق ماهية ما من الماهيات في الأعيان منفردة عن الوجود، في الوجود الخارجي الماهية دائما متحدة بالوجود، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج؟ الزيادة في الخارج واضحة البطلان، الكلام في الزيادة في التصور. والقيام بالماهية فيه، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج والقيام بالماهية فيه؟ أصلا لا نتعقل الزيادة، فضلا عن أننا نتعقل قيام الوجود بالماهية في الخارج، بل وجود الماهية زائد عليها في نفس الأمر. ما معنى نفس الأمر؟ أي في التصور. أحد معاني نفس الأمر التصور، سوف يأتي بحث نفس الأمر بشكل مفصل بعد ذلك، فهذا عطف بيان. بل وجود الماهية زائد عليها، على الماهية في نفس الأمر والتصور لا في الأعيان. وليس قيام الوجود بالماهية كقيام السواد بمحله، ليس من قبيل قيام العرض بالجوهر. فالإشكال كله ناشئ من أن المستشكل توهم أن قيام الوجود بالماهية من قبيل قيام العرض بالجوهر، والأمر ليس من هذا القبيل. المسألة الرابعة: هل الوجود منحصر في الوجود الخارجي، أو هناك قسم آخر للوجود؟ هذه المسألة تحاول الجواب عن هذا السؤال. المسألة خلافية بينهم. يعتقد أصحاب المسلك الأول أنه ليس للوجود إلا قسما واحدا، هو الوجود الخارجي، في حين يذهب المحققون إلى وجود قسم آخر من الوجود غير الوجود العيني للأشياء، يعبرون عنه بالوجود الذهني للأشياء. إذن الأشياء لها نحوان من الوجود، وجود عيني خارجي ووجود ذهني وظلي يقولون. المنكر للوجود الذهني يقارب المسألة بهذه الطريقة، يقول: لو كان الوجود الذهني متحققان، لو كانت الماهية كما تنوجد في الأعيان كان وجد في الأذهان، فإنه سيلزم التوال لا يمكنكم الالتزام بها. مثلا لو كان للنار وجودان، وجود في الأذهان ووجود في الأعيان، سيعود يقول المستشكل: الذهن حارا، الحرارة من لوازم النار، أينما تكون النار تكون الحرارة، لا تفارقها في أي وعاء في أي ظرف. فلو كانت الماهية في الأعيان وفي الأذهان، النار في الأذهان لو كانت لازم أن يكون الذهن حارا. لو كان الثلج مثلا في الأذهان فيعود الذهن باردا، لأن البرودة لا تنفك عن الثلج أينما كان. ثم لو تصورنا النار والثلج معا، سيعود الذهن حارا وباردا، سيجتمع الضدان، الشيء الواحد لا يكون حارا وباردا، فسيجتمع الضدان. المحقق الطوسي يقول: هذه شبهة في مقابل بديهة، كما نقول في المنطق، هذه شبهة باطلة، لأن الموجود في الأذهان ليس الأشياء بوجودها العيني. الموجود في الأذهان، يقول المحقق، ليست الماهيات بل صور الماهيات، ليست الأشياء بل صور الأشياء. لوازم الأشياء: النار بالنسبة إلى الحرارة، البرودة بالنسبة إلى أو الحرارة بالنسبة إلى النار، البرودة بالنسبة إلى الثلج. لوازم الأشياء إنما تلزم الماهيات ولا تلزم صورها، فإن الصورة، يقول المحقق، مخالفة مغايرة للماهية، فلا يأتي هذا الإشكال. في الواقع هذا البحث، بحث الوجود الذهني، بحث طويل الدين، ولعل الفلاسفة لا يقبلون ويناقشون هذا الذي اختاره المحقق الطوسي، ولكن نحن نقتصر على الموجود في المتن والعبارة. إذا الدليل على انتفاء الوجود الذهني غير تام. لماذا؟ لأن صور الأشياء مخالفة لماهياتها، وهذه اللوازم هي لوازم الماهيات وليست لوازم الصور. الدليل منتف، لكن ما هو الدليل على أن الوجود الذهني متحقق؟ المحقق الطوسي هكذا يقول الدليل على أن الوجود الذهني متحقق: تحقق القضية الحقيقية، صدق القضية الحقيقية. عندنا سنخ من القضايا تسمى بالقضايا الحقيقية، صدقها دليل على الوجود الذهني. بيان ذلك: القضية كما درسنا ذلك في المنطق تنقسم إلى قسمين: قضية خارجية وقضية حقيقية. ما هو مناط هذا التقسيم؟ نقول: نعم، لأن الحكم إما أن يصب على الأفراد المحققة الوجود، فالقضية خارجية، وإما أن يصب على الأفراد المقدرة الوجود، أي سواء كانت موجودة بالفعل أو تلك التي ستوجد في المستقبل. إذا كان الحكم منصبا على الأفراد المقدرة الوجود، فالقضية حقيقية. مثلا عندما يقال كل مستطيع يجب عليه حج البيت، نقول هذا الحكم لا شك ولا ريب، هذه القضية لا شك ولا ريب أنها صادقة، هذه القضية صادقة حتى لو لم يكن هناك مستطيع في الخارج. لنفترض، والأمر لعله كذلك، لنفترض أنه حينما جعل هذا الحكم الوجوب على المستطيع، حينما جعل وضرب هذا الحكم في لوح التشريع، لم يكن هناك مستطيع في الخارج. مع ذلك فإن هذه القضية صادقة. إذن القضية صادقة مع أن الحكم إذن القضية صادقة مع أنه لا وجود لأفرادها في الخارج. الحكم لم يصب على الأفراد المحققة الوجود لانعدامهم. إذا لم يصب على الأفراد في الخارج، فلا بد أنه صب على الأفراد التي في وعاء آخر، هذا الوعاء نسميه الذهن. واضح؟ مثال آخر، نقول كل فاسد يجب تعزيره. لنفترض أننا وصلنا إلى مرحلة ينتفي فيها وجود الفاسد في الأعيان، مع ذلك هذا الحكم يبقى صادقا، صدق الحكم مع انتفاء أفراد الفاسد في الأعيان دليل على أن هذه الأفراد موجودة في وعاء آخر نسميه الدين. إذن الدليل على أن الوجود الذهني متحقق صدق القضايا الحقيقية، فإنه بناء على إنكار الوجود الذهني ستنتفي عندنا القضية الحقيقية، ستبطل القضية الحقيقية، مع أن القضية الحقيقية هي أساس العلوم. العلم ليس إلا مجموع القضايا الحقيقية، العلم ليس العلم مجموع القضايا الخارجية، العلم هو جملة القضايا الحقيقية. عندما نقول في النحو مثلا الفاعل مرفوع، هذا الحكم مرفوع منصب على أفراد الفاعل سواء كانت موجودة في الخارج أو كانت مقدرة الوجود، حتى لو لم يوجد عندنا فاعل في الكلام فإن هذه القضية ستكون صادقتان. وهكذا القوانين مثلا التي تضرب في الدساتير وغيرها، قانون العقوبات مثلا سيعتبر جاريا وساريا وإن لم يوجد في الخارج مخالف له. في علم الأصول مثلا نقول خبر العادل حجة، هذا الحكم بتنجز خبر العادل حكم صحيح وإن لم يوجد موضوعه في الخارج، وإن لم ينوجد له فرد في الخارج. إذن الحكم في قضايا العلوم منصب على الأفراد المقدرة الوجود سواء الموجودة بالفعل أو التي ستوجد في المستقبل. هو حكم منصب على الماهية من حيث هي، لا على الماهية الموجودة في الخارج. القضية الحقيقية الحكم فيها منصب على الماهية من حيث هي، بخلاف القضية الخارجية، فالحكم فيها منصب على الماهية بشرط وجودها الخارجي. إذا كان الحكم في القضية الحقيقية منصب على الماهية من حيث هي، فلا بد أن يكون ظرف آخر تتحقق فيه الماهية من حيث هي، يتحقق فيه الموضوع، لأن الماهية من حيث هي ليست متحققة في الخارج، فلا بد أن تكون متحققة في وعاء آخر نسميه الذهن. قال مطبق العبارة، قال: المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهن والخارج. قال: وهو أي الوجود ينقسم إلى الذهن والخارج، وإلا الدليل لبطلت الحقيقية، لبطلت القضية الحقيقية. أقول: اختلف العقلاء ها هنا في الوجود الذهني، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا الوجود في الخارج، والمحققون منهم أثبتوا الوجود الذهني، وقسموا الوجود إلى الخارج والذهني قسمة حقيقية، يعني مانعة جمع وخلو إذا كان الشيء موجودا بالوجود الخارجي فلا يتصف بالوجود الذهني مثلا، وبالعكس، والشيء إما أن يتصف بالوجود الخارجي وإما أن يتصف بالوجود الخارجي، يعني لا ير... الوصفان لا يرتفعان ولا يجتمعان، هذا معنى الحقيقي. واستدل المصنف رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا، لأننا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة. الآن لا يهم، المعدوم على نحوين، قد يكون معدوم لكن من قبيل ممتنع الوجود، وقد يكون معدوما لكن من قبيل الممكن الوجود. في الأخير نحكم على المعدوم، سواء كان ممتنعا كشريك الباري، اجتماع النقيضين، نقول اجتماع النقيضين محال، شريك الباري محال مثلا، أو كان المعدوم ممكنا، لأننا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان في الخارج. وتحقق الصفة، تحقق الحكم، يستدعي تحقق الموصوف الموضوع، وإذ ليس ثابتا في الأعيان فلا بد أن يكون ثابتا في وعاء آخر، فهو متحقق في الذهن، إذا ثبت الوجود الذهن. ثم يقول: واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية، يعرف القضية الحقيقية، وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث هو. شوف الآن، ما هو تعريف القضية الحقيقية؟ كأنه وقع كلام بين المتأخرين أو بين بعض المعاصرين، أنا هذا الكلام سمعته، وقع كلام بينهم في تعريف القضية الحقيقية. هل القضية الحقيقية هي التي يكون الحكم فيها منصبا على الأفراد المقدرة الوجود، أو لا، القضية الحقيقية هي التي يكون الحكم فيها منصبا على الماهية من حيث هي هي. فالبعض تصور كأن ها هنا مسلكان، مسلك يقول بأن القضية الحقيقية هي التي يكون الحكم فيها منصب على الأفراد المقدرة الوجود، ومسلك آخر يقول بأن القضية الحقيقية هي التي الحكم فيها منصب على الماهية من حيث هي. لكن هذا توهم باطل. في واقع الحال العبارتان تعودان إلى معنى واحد، لا بد أن ندقق في كلمات، عندما ندقق في الكلمات نجد أن العبارتان تؤديان نفس المعنى. كيف؟ لا فرق بين الأفراد. الآن هذا البحث كما يأتي في الخارجية يأتي في الحقيقية. نبدأ بالخارجية، نقول لا فرق بين الأفراد المحققة الوجود وبين الماهية من حيث هي موجودة، من حيث هي موجودة. لماذا؟ لأن الأفراد ليس إلا اعتبارا للماهية. الماهية من حيث أنها تعرضها الكثرة مثلا هي أفراد، الأفراد عبارة أخرى عن الماهية، الأفراد هي الماهية المتكثرة. فإذا كنا نتكلم عن الأفراد محققة الوجود فإننا نتكلم عن ماهية موجودة في الخارج متكثرة بحسب العدد، متكثرة ماهية واحدة متكثرة بحسب العدد. كما أنه لو كنا نتكلم عن أفراد مقدرة الوجود فإننا نتكلم عن الماهية من حيث هي، لأن أفراد الماء أو قل الماهية من حيث هي عندما تتكتر تتكتر بحسب التقدير الذهني، نقدر لها الأفراد. إذن الصحيح عندي أنه لا فرق بين العبارتين في تعريف القضية الحقيقية. نقول القضية الحقيقية الحكم فيها منصب على الأفراد المقدرة الوجود، هذا كلام صحيح. ونقول القضية الحقيقية هي التي الحكم فيها منصب على الماهية من حيث هي، هذا كذلك كلام صحيح، لأن الأفراد المقدرة الوجود هي الماهية المتكثرة بحسب التقدير الذهني. واضح؟ واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث هو، شوف هكذا عرفها، موضوعها الماهية من حيث هي، لا باعتبار الوجود الخارجي بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل. هذا شوف، هذا باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل. الشارح يختار مسلك الشيخ الرئيس. في الحقيقية هناك مسلكان، مسلك للشيخ الرئيس ومسلك للفارابي. الشارح يختار مسلك الشيخ الرئيس في أن موضوع الحقيقية ما ينطبق، ما يصدق عليه الموضوع بالفعل، بخلاف الفارابي فإنه يعتقد أن الحقيقية شاملة حتى لتلك الأفراد التي صدق العنوان عليها ليس بالفعل بل بالقوة، الفرد الذي فيه صلاحية وشأنية الاتصاف كذلك الحقيقية شاملة له. هذا بحث بينهم. العلامة رحمة الله تعالى عليه اختار مسلك الشيخ الرئيس، ولعله هو المسلك الصحيح، لأنه نعم الأقرب إلى المتعارف، إلى الفهم المتعارف، هو أقرب إلى الفهم المتعارف من ناحية، ومن ناحية أخرى هو أقرب إلى التحقيق. هذا بحثه يأتي في المنطق مفصلا، بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل. وتطلق القضية على الخارجية، وهي التي يؤخذ موضوعها باعتبار الخارج، الماهية من حيث هي موجودة في الخارج في الأعيان، وهو مذهب سخيف. أي شيء مذهب سخيف؟ أن نقول بأن القضايا في العلم هي من قبيل القضايا الخارجية وليس من قبيل القضايا الحقيقية، وهو مذهب سخيف قد أبطل في المنطق. فتحقق الحقيقية، صدق الحقيقية، ابتناء العلوم على القضايا الحقيقية يدل على الثبوت الذهني، على أن الذهن موجود كما قررناه. قال: والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة. هذا دفع الإشكال والشبهة التي قد تتوهم من الوجود الذهني. والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة للماهيات، المخالفة في كثير من اللوازم. أقول هذا جواب عن استدلال من نفي الوجود الذهني، وتقرير استدلالهم أنه لو حلت الماهية كالنار مثلا في الأذهان، لازم أن يكون الذهن حارا وباردا، كما لو حل الثلج والنار في الذهن. تصورنا النار والثلج، لازم أن يكون الذهن حارا وباردا، أسود وأبيض. لو تصورنا الجسم جسما أسودا وآخر أبيض، أو لو تصورنا السواد والبياض، نعم، لو تصورنا السواد والبياض، لو تصورنا السواد والبياض لازم أن يكون الذهن أسودا وأبيض. فيلزم مع اتصاف الدين بهذه الأشياء المنتفية عنه، اجتماع الضدين، هذه منتفية لكن يلزم على فرض حصولها في الذهن اجتماع الضدين. والجواب أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة والسواد، بل صورتهما ومثالهما المخالفة للماهية في لوازمها وأحكامها. فالحرارة الخارجية تستلزم السخونة، أما صورتها لا تستلزم السخونة، وصورتها لا تستلزم السخونة. والتضاد إنما هو بين الماهيات في الخارج لا بين صورها وأمثلتها في الذهن. والحمد لله رب العالمين.